إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا أخواني في الله في الأصل الأول من الأصول الستة، وكان هذا الأصل مداره على إخلاص الدين لله جل وعلا والتحذير من ضده ألا وهو الشرك. ومر معنا في أثناء بحثنا في هذه الأصل ما يتعلق بتعريف الإخلاص وما يتعلق بتعريف الشرك، وألحقنا بهذا الملحق كذلك المسائل المتعلقة بالشرك بذكر ضوابطه وبذكر أقسامه وصوره. وبينا أن أقسام الشرك ينقسم إلى كم قسم من باب المشاركة. ذكرنا أن الشرك ينقسم إلى أقسام، ما أعرف تذكر شيء، أكبر وأصغر، هذا كما قلنا على قول، وهذا الذي عليه الكثير من المتأخرين على هذا التقسيم. ومن من قسمه بماذا؟ منهم من جعله ظاهر، ومنهم من جعله خفي، ومنهم من جعله أكبر وأصغر وخفي، حيث جعل الخفي ما يتعلق بإرادة القلوب وأعمال القلوب. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم. تتم إخواني في الله كذلك لهذا الأصل بيّن المؤلف رحمه الله تعالى الذي جرى من الأمة إزاء هذا الأصل الأصيل، كيف الناس مع أصل الإخلاص لله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار. ما الذي صار إخواني في الله في الأمة؟ ما الذي صار في الأمة حيث صار من أمرها أن المؤلف رحمه الله تعالى بيّن أن الشيطان استحوذ عليهم؟ ما الأمر الذي وقع في الأمة حتى أصبحت الناس وأصبحت الأمة لقمة سائغة لتلبيس الشيطان؟ الذي وقع إخواني في الله في الأمة هو الابتعاد عن دين الله وترك ما أمر الله جل وعلا به من الطاعة والانغماس في الذنوب والمعاصي والتلذذ بما حرم الله جل وعلا. هذا الذي وقع في الأمة، من نظر يمنة ويسرة ومن نظر إلى تقادم العهد بعد عهد النبوة يرى الانحراف الذي قد شب عليه الصغير وهرم عليه الكبير. أصبح الكثير من الناس من يبارز الله بمعاصيه، هذا الذي وقع في الأمة. فلما وقع هذا الذي وقع في الأمة ما الذي صار؟ قام الشيطان واستحوذ على الكثير من الناس، أن غير عليهم المفاهيم وغير عليهم الموازين. وفيه فائدة إخواني في الله أن نعلم أن المعصية ليست فقط تنحصر يعني مصيبتها في أنها تكون فقط في ميزان سيئاتك سيئة. بعض الناس يرى أن هذا هو حدث معصية، أن إذا اقترفت معصية أو وقعت في ذنب وكبيرة من كبائر الذنوب أو وقعت في محرم فإن الذي سينالني من هذه المعصية أن سيكتب في ملف سيئاتي وحسناتي سيئة. لا يا عبد الله، هذا شيء، وإلا ما ستجنيه يا عبد الله من المعاصي والذنب ما هو أعظم وأعظم من ذلك. وقد ألف العلماء وكتب العلماء قديما وحديثا عما يتعلق بآثار المعاصي على الفرد والمجتمع. ليس فقط يا عبد الله أن البلية في المعصية أنها تكتب سيئة، هذا شيء، هناك أشياء كثيرة من العواقب في العقل، عواقب في القلب، عواقب في الأرزاق، عواقب في الأوطان، عواقب على الفرد، عواقب على المجتمعات. والمؤلف رحمه الله تعالى كأنه أشار إلى هذا، أن الذي لما صار ما صار من الأمة من ترك الطاعة ومن الدخول في المعاصي والذنوب، ما الذي صار في حقهم؟ أن الشيطان استحوذ عليهم، أن الشيطان استحوذ عليهم. ثم قال رحمه الله تعالى في قوله: ثم لما صار على أكثر الأمة، ففي دلالة لفائدة ثانية، وهي أن هذا الانحراف وأن هذا الضلال أين وقع وفي من وقع؟ في وقع في الأكثرية، وقع في الأغلبية. ومن تتبع إلى دلالات الكتاب والسنة يعلم أن الشرع قد بيّن على أن السواد الأعظم، وأن ممن حقت عليهم الضلالة هم الأكثر. وتجد في كتاب الله جل وعلا في قوله سبحانه وتعالى: وأكثرهم لا يعلمون وأكثرهم لا يعقلون وإن كثيرا منهم لفاسقون. قال جل في علا: فحق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. آيات كثيرة فيه بيان على أن أهل الشقاء وأهل الضلال والفساد والانحلال هم الأكثر، وأما أهل الخير والصلاح فهم قلة. قال جل في علا: وقليل من عبادي الشكور. وقال جل في علا: وقليل ما هم. ومن تأمل كذلك في نصوص السنة يرى كذلك على أن أهل الصلاح هم الغرباء في كل مكان وفي كل زمان، وأن حال أهل الجنة يوم القيامة كحال الشعرة البيضاء في الثور الأسود. فقول المؤلف رحمه الله تعالى: ما صار على أكثر الأمة، في بيان على أن الضلال وأن الجهل وأن الانحراف قد دب في أكثر الأمة. وهذه فيه فائدة عظيمة يا عبد الله، أنك لا تغتر بالكثرة، وأنك لا تستوحش يا عبد الله بقلة الناصرين، لا تستوحش. فمن دخل في هذا المضمار ومن أراد أن يكون من أهل العبادة والطاعة والصبر والاستقامة عليه أن يجند نفسه، أن يكون وحيدا فريدا في هذا المضمار، وحيدا فريدا، فلا تغتر بكثرة الناس. وهذا الذي عم به البلاء، أن نجد أن أفكار الناس تدور حول التبعية والأكثرية، بل أصبح بعض الجماعات، ولا أقول عند العام، بل بعض الجماعات والدعوات تجد أن المقياس في نجاح دعوتها وفي فشلها بعدد الأعضاء وبعدد الأتباع. فإن كان العدد قد بلغ الذروة، قد بلغ المسيرة المليونية، فوصل العدد إلى المليون، فهذا فيه دلالة على نجاح الدعوة، بغض النظر عن اعتقادها، بغض النظر عن حالها، بغض النظر عن كنهتها وعن ماهيتها. وأنهم أصبحوا يحكمون على فشل تلك الدعوات، وإن كان على الحق يحكمون بفشلها على عددها وعلى قلة عددها. قل: أن لكم النصر، أن لكم الظفر، أن لكم الحق، وأنتم قلة، وأنتم شرذمة، وأنتم أذلة. لا يا عبد الله، ما كان هذا مقياس في دين الله جل وعلا. وقد مرت معي في دروس قديمة إخواني في الله ما يتعلق بإفساد هذا الأصل، ومن أصل من أصول أهل الضلال أن يحكمون بالحق على الأكثرية. نبينا عليه الصلاة والسلام كان في بداية دعوته وحيدا فريدا صلوات ربي وسلامه عليه، فما تخاذل وما تكاسل، بل كان يفتخر صلوات ربي وسلامه على قلته. يأتي عمرو بن عبسة كما في صحيح مسلم يقول: يا محمد من أنت؟ فيقول: أنا نبي. يقول: وما نبي؟ فأخذ النبي يشرح لعمرو بن عبسة دعوة الإسلام ودعوة التوحيد، ثم قال عمرو: يا محمد، ومن معك؟ ومن معك على هذا الدين؟ فقال عليه الصلاة والسلام: معي عبد وحر، معي عبد وحر. فليس شرط، ما قام النبي ونكس برأسه وقال: ليس هذا السؤال محرج، أو ما عندي أحد، لا، معي عبد وحر. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فلا يجعل إخواني في الله الكثرة وما يسميه العلماء العامة بالجمهرة، ما كانت الجماهير في هذا الناحية فالحق معهم، وإن كانت القلة في الناحية الأخرى فالفشل معهم. لا يا عبد الله، ما كان ذلك، بل من تأمل في الكتاب والسنة، ومن تأمل في النصوص الشرعية يرى ويعلم بأن ماذا؟ أن دين الله جل وعلا، وأن الحق لا يقاس لا بعدد ولا يقاس بكثرة. وحديث ابن عباس الذي في الصحيح يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: يبعث النبي ومعه الرجل والرجلان، ويبعث النبي وليس معه أحد، وليس معه أحد. فليس عار ولا شنار يا عبد الله أن تكون وحيدا في هذا المضمار، اللهم أن تكون مستمسكا بالحق وتكون تابعا له. فقوله رحمه الله تعالى: ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، إذن علمنا ما يتعلق بما الصيرورة التي وقعت فيها الأمة، وهي الضلال والانحراف والانحلال عن دين الله جل وعلا. وأما ما يتعلق فائدة ثانية، وهنا أن هذا الضلال قد دب في أكثر الأمة. ثم قال رحمه الله تعالى: أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين. أظهر لهم الشيطان، الشيطان كلمة دائما تمر علينا، وهي معروفة في ذاك المخلوق الخبيث اللئيم. والشيطان من ناحية اللغوية يقول علماء ترجع إما إلى شطن أو إلى شاطة، وسر هذا الاختلاف في مصدر الكلمة، اختلف العلماء في النون، نون الشيطان، هل هي نون أصلية أم أنها نون زائدة؟ فمن قال بأن النون في الشيطان نون أصلية فإن مرجع شيطان من شطنة، ومن قال بأن النون ليست أصلية فأرجع كلمة شيطان إلى أصلها وهو شاطا، وهنا يختلف المعنى. فمن قال بأن الشيطان والنون أصلية فمن معنى شطنة، فإن الشطن تأتي بمعنى البعد، تأتي بمعنى بعد، تقول بئر شطون، أي ماذا؟ بعيدة القعر، بعيدة القعر. وعلى هذا سمي الشيطان شيطان لأنه قد ابتعد عن الحق، ابتعد عن الحق، وهذا هو الأكثر وهذا هو الصواب الذي عليه الكثير من العلماء من أهل اللغة ومن المحققين، على أن الشيطان مأخوذ من شطنة وهو البعد، فسمي الشيطان شيطان لأنه ابتعد عن الحق. فهذا الشيطان. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين. في كذلك فائدة إخواني في الله، على أن الشيطان من أولى مهماته، بل ما وجد في هذا الكون إلا لإضلال بني آدم، إلا لزيغهم وإضلالهم، بل هو يتفانى في هذا الباب كما قال ربنا جل وعلا: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. انظر لهذا التفنن، تفنن إلى القمة في إضلال بني آدم، جلد نفسه، ما تمر عليه لحظة من لحظات الدنيا إلا وهو قد ترصد لإضلال بني آدم. فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، الصراط المستقيم الذي يوصل إلى الله جل وعلا، الشيطان لك بالمرصاد، يقع ها هنا وها هنا، وبعد ذلك ليس فقط أمام بل في جميع الجوانب. ثم لآتينهم، لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. فإخواني في الله، فبهذا معا تعلم خطر الشيطان، وأن الإنسان يكثر من التعوذ منه ويكثر من الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال: أظهر لهم الشيطان. كذلك في فائدة أخرى، أن الشيطان عباد الله في إضلاله لبني آدم ليس على وتيرة واحدة، ليس على وتيرة واحدة، يتخذ عدة أشكال، يتخذ عدة خطوات، طرق، أساليب في إضلال بني آدم. فمن طرق الشيطان لإضلال بني آدم تارة يستخدم التثبيط عن الطاعة، يثبطك عن الطاعة والعبادة، هذا أسلوب من أساليبه. من أسلوب الشيطان في الإضلال أنه يجعلك تتدرج في الإضلال، لا يأتيك بالضلال دفعة واحدة ويوقعك في الضلال من أول وهلة، لا، وإنما يتدرج معك، تفعل لربما الشيطان يأمرك بطاعة، إذا كانت هذه الطاعة دون الأولى، ومن طاعة إلى طاعة دنوة، من واجب إلى نفل، فالشيطان قد يعينك في طاعة لكن طاعة دون الأخرى، ولذلك لماذا؟ لتحقيق مآربه والتدرج معك حتى يخرجك من الطاعات إلى المباحات، ومن المباحات إلى المكروهات، ومن ثم إلى ما لا تحمل عقباه. فهذا من طرق الشيطان التدرج في الإضلال. من طرق الشيطان كذلك إيقاع العبد بين الإفراط أو التفريط. كذلك من صور الشيطان، وهذا الذي نريده في هذا الباب وهذا الذي أراد المؤلف رحمه الله تعالى، من صور إضلال الشيطان لبني آدم مسألة التزيين، مسألة التزيين، أن الشيطان يزين للناس الباطل كما قال ربنا جل وعلا: فبما أغويتني لأزينن لهم في الأرض. يزين، ما الذي يزين؟ يزين الباطل بصورة الحق، الشر على أنه خير، ما هو مضرة على أنه شيء فيه منفعة. وقد أبدع ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان في ذكر هذه المسألة، عندما تكلم عن مسالك الشيطان بيّن هذه المسألة ونبه عليها، على أن الشيطان استطاع أن يضل الكثير من الناس من باب التزيين، وأن هذا الباب من أخطر الأبواب، من أخطر الأبواب. الأبواب الأخرى التي يتخذها الشيطان أن الشيطان يجر الناس إلى معصية هي في أعينهم معصية، لكن لغلبة الشهوة يجرهم، لكن في هذا الباب أصبح الشيطان يجرهم لا إلى معصية هم يرونها، بل يرون طاعة، يرون طاعة أمامهم، فالشيطان يجرهم إليها. فكيف ترى انجرار العبد إلى هذا الطاعة؟ سيندفع، يندفع إذا صور الشيطان هذه المعصية بأنها طاعة، وهذا الجرم على أنه من دين الله، وأن ذاك الباطل هو حق، فكيف سيندفع الناس؟ سيندفع الناس لهذه البلية اندفاعا عظيما. ونبه ابن القيم رحمه الله تعالى على أشياء كثيرة من ذلك، أن الشيطان يصور للناس أن ترك الاتباع هو ترك للتقليد الآباء والأجداد، بل يصور للناس النفاق بأنه التعايش السلمي مع عباد الله، وهكذا يأتي عند كل باطل فيزينه عند أهله على أنه خير. وهذا الذي أراده المؤلف رحمه الله تعالى، أن الشيطان في هذه المسألة اتخذ مسألة التزيين، فقال رحمه الله تعالى: أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم. انظر كيف عكس الآية، الإخلاص والتوحيد لله جل وعلا، أظهر الشيطان أن هذا شرك وأن هذا غير ملائم وما ينبغي، ومن المقابل أظهر الشرك على أنه من دين الله. وكيف ذلك؟ الشيطان استطاع أن يسوس ويبث في قلوب أذهان وصدور أهل الأهواء والبدع ومن ضعف إيمانه وقل علمه بدين الله جل وعلا هذه المسألة، وهي على أنك يا عبد الله كونك تعتمد على الله جل وعلا في كل أمورك وفي كل حاجياتك دون الرجوع ودون الوثوق بأهل الصلاح من الأنبياء ومن الأولياء ومن أهل العرفان وأهل المعرفة، أن هذا فيه تنقص في حقهم، أن هذا فيه تنقص من حقهم. وإلى لماذا الله جل وعلا رفع من شأنهم وأعلى من قدرهم في الدنيا؟ الله ما جعل هؤلاء منارات الهدى في الدنيا إلا لكي تجعلهم واسطة بينك وبين الله، فكونك أن ترمي بهؤلاء لا ترفع بهم رأسا ولا تلقي لهم بالا، هذا فيه تنقص، تنقص في عرض الأنبياء والأولياء، وأنك ستعاتب عليه عند رب العالمين. انظر هذا الشرك جعله الشيطان أمام العامة بأن هذا هو التوحيد، أنك لابد يا عبد الله إذا أردت الإخلاص والقرب إلى الله جل وعلا أنك تتخذ هؤلاء وسطاء وشفعاء تتوجه إليه من دون الله سبحانه وتعالى. وسيأتي إن شاء الله معنا لدخول الوقت، سيأتي معنا ما يتعلق بعبارات الناس، ولا أقول بعبارات العامة بل بعبارات أناس نصبوا أنفسهم علماء وهم علماء سوء من بعض الدعاة من أهل الفرق قديما وحديثا، كيف أنهم حققوا وعد إبليس وحققوا هذه الصورة التي أراد إبليس، أن بعضهم لو ربما يجعل الشرك بالله جل وعلا هو التوحيد الخالص، هو التوحيد الخالص. وقد مرت معنا عبارة التلمساني لو تذكرون، لما قيل ابن التلمساني وقد قرئ عليه الفصوص فصوص الحكم، قيل أن القرآن يخالف فصوصكم، ما الذي قال التلمساني؟ قال القرآن كله شرك والتوحيد في كلامنا، القرآن كله شرك. فهذا النموذج إخواني في اليمن ليس لأي كما قال أي صعلوك، بل هذا رأس من رؤوس الباطنية من الحلولية والاتحادية، يتلفظ بهذا اللفظ بأن القرآن كله، أن القرآن كله شرك والتوحيد في كلامنا. وهكذا ستجد مثل هذه العبارات في باب التوحيد، بعض لربما يصرح بأن الالتجاء إلى الله جل وعلا لا ينفع، وأن الالتجاء إلى غير الله جل وعلا هو الأولى. حتى قيل لبعضهم، سيأتينا في عبارات بعضهم، أنه كان يوجد بعض هؤلاء المخذولين ممن يكثر من الدعاء لغير الله جل وعلا بالدسوقي والبدوي والجيلاني ومثل أمثال هؤلاء، يدعوهم من دون الله يستغيث بهم. فلما نوقش وحذر من مغبة هذا الفعل وأنك مفرط في حق ربك جل وعلا وعليك أن تلتجئ إلى الله، قال وماذا أفعل بالله؟ وما الذي أفعل بالله؟ فقال هذا: دعوت الله كذا كذا من السنوات فما استجاب الله لي، بينما دعوت لي هذا الولي فاستجاب لي. هذا خام من إضلال الشيطان على عباد الله، يزين لهم. طبعا هذا سيأتي تحت مباحث ومسائل ستأتي إن شاء الله في وقتها، فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.